ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء.
نشرة المساء الإخبارية.
استهداف نقطة رصد للمقاومة بزعم تفجير عبوة ناسفة شرق خان يونس واندلاع مواجهات عقبة تشييع الشهيد حمزة زمعرنة شمال الخليل. المستشفيات تحذر من تقليص خدماتها إلى 60% والصحة تؤكد أن شحنة الأدوية لا تلبي 20% من احتياجات قطاع غزة. تعليم غزة تعاني عجزا كبيرا في الموازنة التشغيلية والحكومة تناقش استيعاب موظفي غزة وتحمل أعباء المصالحة. أسعدتم مساء المستمعين الكرام، هذه نشرة الأخبار من إذاعة الرأي يقرأها محمود الشرفة. استهدفت مدفعية الاحتلال بعد عصر اليوم نقطة رصد تتبع للمقاومة على الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال أن مدفعية إسرائيلية قصفت موقع مراقبة جنوب قطاع غزة، ذلك ردا على تفجير عبوة ناسفة ضد قوة عسكرية قرب الجدار الأمني. هذا وقالت صحيفة دعوتر الأحرنوت العبرية إن 4 جنود أصيبوا بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في وحدة لجيش الاحتلال في غلاف قطاع غزة. اندلعت مواجهات عنيفة بعد ظهر اليوم مع قوات الاحتلال على جسر حلحول شمال مدينة الخليل جنوب الضفة. وأفادت المصادر المحلية بأن المواجهات اندلعت عقب تشييع الشهيد حمزة زمعرنة بين الشبان وجنود الاحتلال على جسر حلحول، أطلق خلالها الجنود وابلا من قنابل الصوت والغاز السام صوب الشبان الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة. ذا كانت جماهير بلدة حلحول شيعت جثمان الشهيد حمزة يوسف زمعرة 19 سنة والذي استشهد برصاص الاحتلال قبل 10 أيام وأفرج عن جثمانه أمس. وأكد الزميل الصحفي محمد البياري أن الإضراب الشامل عم بلدة حلحول حدادا على روح الشهيد حمزة زمعرة.
انطلق الموكب الجنائزي من المستشفى الأهلي حيث تم تجهيز الشهيد داخل المستشفى، ومن ثم جرى نقله إلى منزله حيث تم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة من قبل ذويه، من ثم تشييع الجثمان في مقبرة النبي يونس في
هناك. الكثير من القضايا قدمت.
شيعت جماهير بيت سوريك شمال غرب القدس جثمان الشهيد نمير الجمل والذي أفرج عنه الليلة الماضية بعد تنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطرة هار دار قرب القدس نهاية أيلول سبتمبر الماضي، أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين كما أفاد الزميل الصحفي ضياء حوشية.
استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة هار أدار القريبة جدا والمقام على أراضي الفلسطينيين في منطقة شمال غربية القدس. هذا الشهيد يعد واحد من الشهداء الذين تم الإفراج عن جثامينهم، هو والشهيد أيضا في منطقة حلحول حمزة زمعرة. بعد الإفراج عنهم وصل عدد الشهداء إلى 16 شهيدا، لازالت إسرائيل تحتجز جثامينهم في ثلاجاتها، بالإضافة إلى 260 شهيد في مقابر الأرقام. ربما أقدم هؤلاء الشهداء الذين لازالوا في ثلاجات الاحتلال هو الشهيد عبد الحميد سرور 19 عاما.
في العاصمة المحتلة اندلعت مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال عند منطقة رأس كبسة في أبو ديس، أصيب خلالها 7 شبان بعيرة مطاطية في الأطراف واثنان بحروق إثر إصابتهما بشظايا قنابل الصوت والغاز، كما أصيب 10 شبان بالاختناق جراء استنشاق قنابل الغاز المسيل للدموع أمام الحاجز العسكري في مخيم شعفاط شمال شرق المدينة. هذا وتستمر احتجاجات أهالي قرية العيسوية وبمشاركة الفصائل والقوى الوطنية للأسبوع 3 تواليا رفضا لإجراءات الاحتلال بحقهم، وطلب أهالي القرية بالعيش بكرامة دون احتلال واقتحامات يومية لبلدة العيسوية والدخول والخروج منها دون عوائق وحواجز استفزازية. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في التقرير الآتي.
للمطالبة للعيش بكرامة دون احتلال وبدون اقتحامات يومية لبلدة العيسوي شمال شرق القدس المحتلة والدخول والخروج منها دون عوائق ودون حواجز استفزازية، أدى أهالي القرية صلاة الجمعة وسط مدخلها الغربي للأسبوع 3 على التوالي رفضا لممارسات الاحتلال بحق القرية وأهلها من هدم للمنازل والحصار والاعتقالات. وشهد المدخل الغربي للقرية تواجدا عسكريا مكثفا لقوات الاحتلال، إذ أبعد المصلين ونصبوا سواتر حديدية.
مطالبنا شرعية ومطالبنا معقولة، يعني هم لا يستجيبوا لهذه المطالب من عدة سنوات، فنحن قمنا بهاي الوقفة الاحتجاجية كل جمعة لإيصال صوتنا إلى العالم أجمع. كل يوم اعتقالات الشباب، الفتية، إصابات في الأعين، كل هاي الأمور طبعا نحن نستنكرها، ونحن متواصلين كل جمعة هنا في وقفتنا الاحتجاجية وصلاة الجمعة.
إلى جانب العشرات من أهالي القرية والقدس، شاركت القوى والفصائل الوطنية الأهالي فعاليتهم للتأكيد على ضرورة مواصلة النضال ضد ممارسات الاحتلال وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، والذي يتخذه الكيان ضوءا أخضرا لتصعيد من هجماته ضد القرية. والكلمة هنا لعضو قائمة التغيير العربية أسامة السعدي.
بلدية الاحتلال تقوم بجباية أموال طائلة من الضرائب ومن الأرنونة ومن التأمين الوطني، ولكن لا تقوم بأقل الواجبات. لا يعقل أن تكون خارطة هيكلية انتهت عام 91، ومنذ ذلك الحين لا يوجد خارطة هيكلية، وبالتالي يضطر أهل العيسوية البناء بشكل بدون ترخيص، وهذا يؤدي إلى غرامات باهظة مئات آلاف الشواكل.
20,000 مواطنا إجمالي سكان العيسوية يمثلون نموذجا لأحياء القدس وقراها وبلداتها التي تجابه آلة الاحتلال التهجيرية ضمن مخططات تفريغ المدينة المقدسة من أهلها لصالح الاستيطان والتهويد.
أكد تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أكد أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة الضم الزاحف بتطبيق القوانين الإسرائيلية على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات. وأوضح التقرير أن سياسة الضم الزاحف من خلال التشريعات التي يسنها الكنيسة الإسرائيلي أصبحت رسميا تمارسها سلطات الاحتلال على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وبتشجيع من الإدارة الأمريكية. في موضوع آخر، أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتريتش سيترأس الثلاثاء المقبل جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول فلسطين يشارك فيها الرئيس محمود عباس. وقال ستيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن الرئيس محمود عباس سيعقد أيضا في اليوم نفسه اجتماعا ثنائيا مع الأمين العام لبحث التطورات الأخيرة المتعلقة بسبل إحياء عملية التسوية. في السياق، قال الناطق باسم الرئاسة نبيل بورتينا، قال إن القدس ومقدساتها ستكون جوهر الخطاب الذي سيلقيه الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في 20 من الشهر الجاري. وأوضح نبيل بورتينا أن خطاب الرئيس سيشكل رسالة للعالم بأسره بأن العدل والسلام والأرض هي الطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر، عالم مزدهر وخال من كل أشكال الإرهاب المرفوضة والمدانة. أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أكد أن الإدارة الأمريكية انتقلت من موقع الانحياز للاحتلال إلى الشراكة في العدوان على الشعب الفلسطيني، وذلك بعد تبنيها لمجموعة القرارات الأخيرة.
بالتأكيد مثل هذه الخطوات هي خطوات متوقعة. الإدارة الأمريكية قلنا لها لن تكن يوما إلا تخف ضد حقوق شعبنا الفلسطيني. في هذه الإدارة الأمريكية الأكثر انحيازا لاحتلال الصهيوني انتقلت من منطق أو من موقع الانحياز إلى الاحتلال إلى منطقة الشراكة في العدوان على شعبنا الفلسطيني عبر تبنيها للرؤية والرواية الإسرائيلية خاصة بعد قرار ترامب الأخير.
وقال حازم قاسم إن حماس تمارس حقها في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مؤكدا أن القرار الأمريكي لن يؤثر على حماس ومسارها وخطها السياسي.
حركة حماس هي حركة مقاومة وحركة تحرر وطني تقود نضالا بكل أشكاله ضد الاحتلال الصهيوني، تمارس حقها وواجبها في الدفاع عن شعبها الفلسطيني. ذلك هو المتوقع أن تقف كل القوى المعادية لشعبنا في وجه هذه الحركة. حماس اغتيل يعني الجيل المؤسس للحركة عبر الاحتلال الصهيوني والباقي في المعتقلات وغيره مبعد. إذا نحن أمام حالة استهداف كاملة سواء لحركة حماس أو لغيرها من حركات المقاومة. هذا القرار أعتقد أنه لن يؤثر لا على طريقة حماس ولا على مسارها ولا على خطها السياسي ولا على استمرار تبنيها لخط النضال والكفاح من أجل نيل حقوق شعبنا الفلسطيني.
هذا وعبر القيادي في حماس فوزي برهوم عن رفض الحركة لقرارات الإدارة الأمريكية الظالمة لحقوق شعبنا الفلسطيني.
هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا، كونه استفاف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وتسويق للرواية الإسرائيلية الكاذبة، وهو استهداف ليس لحركة حماس وحدها إنما استهداف للمقاومة الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني وعرس حق الشعب الفلسطيني في مقابلة الاحتلال والدفاع عن نفسه.
قال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، قال إن قوات الاحتلال لا تزال تستخدم المدنيين كدروع بشرية في عدوانها على قطاع غزة.
هناك الكثير من القضايا قدمت إلى المحاكم الإسرائيلية، هناك قضية هي الأهم فيما يتعلق باستخدام قوات الاحتلال للدروع البشرية، وقد اعتبرت المحكمة محكمة العدل العليا الإسرائيلية أن استخدام المدنيين كدروع بشرية مخالف لقواعد القانون، وبالتالي منعت قوات الاحتلال من استخدام الدروع البشرية المواطنين المدنيين كدروع بشرية. لكن قوات الاحتلال واصلت ذلك ولا زالت تواصل، وأذكر هنا بالعدوان الأخير على قطاع غزة.
أكد القيادي في حركة الجهاد خالد البطش أن الميزان الوحيد الذي لم ولن يختل هو إرادة الشعب وقوة إيمانه بعدالة قضيته، وأن المقاومة لن تفرط أو تساوم على القدس أو غزة أو الضفة.
هذه معركة مفتوحة مع هذا العدو، معركة لن تنتهي إلا بأن نأخذ حقنا كاملا ونستعيد حقنا في القدس وفي كل فلسطين. معركة لن تنتهي أبدا لصالح العدو رغم المنظومة الدولية اليوم الملتفة حوله ورغم انحياز المجتمع الدولي اليوم له، لكن الميزان القوي الذي لم يختل ولن يختل هو إرادة شعبنا، هو قوة إيماننا بعدالة قضيتنا بأننا لن نفرط أو نساوم على القدس.
وأوضح خالد البطش أن صفقة ترامب لا تستهدف فلسطين والقدس فقط، وإنما تستهدف تقسيم المنطقة بأكملها، داعيا أبناء الأمة إلى التصدي لهذه المؤامرة ومواجهة المخططات.
أو صفقة القرن لا تستهدف فلسطين فقط ولا تستهدف القدس فقط، إنها تستهدف تقسيم المنطقة. لذا أدعو أبناء الأمة، كل الأمة العربية والإسلامية بعجمها بتركها بفرسها بعروبتها بإسلامها أن تتصدى لهذه المؤامرة.
مستمعينا الكرام، نشرة الأخبار من إذاعة الرأي مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل. الزراعة تسمح للتجار باستيراد الحمضيات لسد العجز في أسواق القطاع.
سكة وكعت الدنيا، والكعدة صار بدها شاي وميرمية وأكلة كنافة عربية أو نابلسية وسحلب وكستنة وكانون نار وسهرة للصبحية ومواضيع وخراريف نبداها بيسعد مساكم ومنخلص للفجرية. ولهيك هيني بقولك ها أنا براء الشنطي، واستنوني في كل سبت الساعة 7:30 وحلقة جديدة من برنامج يسعد مساكم، تابعوني.
مرحبا بكم من جديد. تشتد حلقات الحصار الخانق على أهل قطاع غزة يوما بعد يوم، والأزمات التي لم تغادرهم منذ سنوات لا تزال تتربع فوق رؤوس المواطنين وتذيقهم من ويلاتها الكثير. هذه المرة ألقى الحصار بظلاله السلبية على القطاع الصحي بعد إصابته بالشلش التام وتوقف عمل المستشفيات الرئيسة وأزمة النظافة وسط تحذيرات رسمية من انتشار الأوبئة والأمراض. المزيد من التفاصيل نتابعها في التقرير الآتي.
ارتفعت حصيلة الوفيات في صفوف الأطفال الخدج منذ بداية العام إلى 6 أطفال بسبب نقص علاج اكتمال جهاز التنفس في مستشفيات قطاع غزة. هذا فصل من فصول كارثة الواقع الصحي، فنقص الوقود وإضراب عمال النظافة ونقص الأدوية وغيرها أزمات تهدد حياة مئات المرضى. وزارة الصحة وعلى لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة حذرت من استمرار الوضع على ما هو عليه، والذي يهدد حياة 100 مريض منوم في العناية المكثفة، وأكثر من 700 مريض بالفشل الكلوي يحتاجون لغسيل كلوي 3 مرات أسبوعيا في ظل ظروف غير آمنة.
المنظمات الدولية يجب أن تأخذ دورها في حماية مرضى قطاع غزة قبل فوات الأوان، لأننا الآن توقف لدينا ما يزيد عن 700 عملية جراحية كان مقرر أن تجرى خلال 5 أيام الماضية من عمر أزمة النظافة، ولكننا لم نستطيع إجرائها بسبب عدم توفر بيئة صحية آمنة لإتمام العمليات الجراحية. وكل يوم يدخل ستزيد هذه القائمة 200 عملية يوميا، إضافة إلى أننا هنا في مستشفى الشفاء وكافة مستشفيات قطاع غزة أصبحنا لا نستطيع إلا تقديم عمليات إنقاذ الحياة.
الوضع الصحي والإنساني ينذر بكارثة بيئية حقيقية جراء تراكم القاذورات في المستشفيات والمراكز الصحية، وهذه الكارثة ستؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة ولن تقف إلى حد قطاع غزة.
إن الوضع الصحي والإنساني ينذر بكارثة بيئية حقيقية جراء تراكم القاذورات والمكاره الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، وهذه الكارثة ستؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة ولن تقف إلى حد قطاع غزة، بل تتعدى إلى سائر المحافظات في الضفة ودول المنطقة بأسرها.
مدير وحدة الجودة بالوزارة موسى العماوي حذر من خطورة الوضع في المشافي والمراكز الصحية، خاصة المناطق الساخنة أو الحرجة كغرف العمليات وأقسام الكلى والحضانات، مبديا تخوفه من انتشار فيروسات وانتقالها.
انتشار أي نوع من أنواع الميكروبات بين المرضى وللعاملين الصحيين، والعامل الصحي يأخذ هذه العدوى وينقلها للمجتمع. في الحالة هذه بيكون المجتمع كله عرضة لانتشار الوباء، أو بهذه تنتشر حتى في المجتمعات الراقية زي المجتمع الأمريكي والأوروبي، وبيستطيعوش أنهم يسيطروا عليه سيطرة كاملة، لأنه المضادات الحيوية الآن لا تستطيع أنها تقتل جميع أنواع البكتيريا. في أنواع من البكتيريا بدأت تظهر عنا هنا من 3-4 سنوات تلية، قاوم جميع أنواع المضادات الحيوية.
وحتى اللحظة لا توجد أي حلول للأزمة المتفاقمة في مستشفيات القطاع كافة، ولا تزال الحكومة ترفع يدها عن الأزمة، الأمر الذي يرجح اشتدادها خلال الأيام المقبلة ووصولها لمرحلة الخطر الشديد.
حذر مدير عام المستشفيات في قطاع غزة دكتور عبد اللطيف الحاج من وصول نسبة التقليصات في الخدمات التي تقدمها المستشفيات إلى 60%، وذلك في حال واصلت شركات النظافة إضرابها الشامل عن العمل، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تؤجل يوميا 200 عملية جراحية. وقال دكتور عبد اللطيف الحاج إن غرف العمليات مغلقة إلا من حالات إنقاذ الحياة فقط، مشيرا إلى أن العاملين في الوزارة أصبحوا في خطر نتيجة انتشار نفايات طبية التي قد تسبب الأمراض المعدية في أي لحظة. في غضون ذلك قال مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية في وزارة الصحة دكتور ماهر شامية، قال إن بعض الفحوصات المخبرية في مراكز الرعاية ستتوقف نهاية الشهر الحالي بسبب نقص الأدوية والمستهلكات الطبية وانقطاع الكهرباء وأزمة الوقود. وأوضح دكتور ماهر شامية أن المراكز الصحية التي يتوفر لديها بعض الوقود تعمل بنظام تقشفي جدا، حيث لا تشغل المولدات الكهربائية إلا في حالة الضرورة، مشيرا إلى تضرر المراكز بشكل كامل بسبب أزمة الكهرباء. في السياق ذاته حذر مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة دكتور منير البرش من استمرار انقطاع الأدوية التي نفذت أرصدتها من مخازن الوزارة وغير موجودة في سوق الصيدلة في غزة على حياة 100 المرضى.
كما نتكلم هذا الدواء منقطع له أكثر من 3 شهور، وهو يأتي من مصدر وحيد من رام الله من الموازنة الرسمية لوزارة الصحة، ولا نستطيع حتى شراءه من السوق المحلي، يعني غير موجود في السوق المحلي. هذا نتكلم عن أدوية منقذة للحياة اليوم، حتى لو حصلت أوبئة المضادات الحيوية التي نعطيها بعد إجراء العمليات غير متوفرة في وزارته، يعني هناك بعض المعقمات غير متوفرة في وزارة الصحة. مرضى زراعة كلى، هذا المريض اليوم لا يجد هذا العلاج اللي هو تكريلوماس له من أجل أن يبقي المناعة ضعيفة، من أن تستمر الكلية في عملها، فلذلك هذا الدواء غير موجود. فتصور حياة هؤلاء المرضى.
وأوضح دكتور منير البرش أن شحنة الأدوية التي وصلت من رام الله بقيمة 4 ملايين دولار لا تلبي سوى 20% من احتياج الوزارة في غزة، وأغلب ما فيها محاليل طبية.
هذه الإرساليات الدواء وصلت يعني بالفعل، وكان قيمتها بهذا المبلغ، وهي عبارة عن 750 مشطاح من الأدوية، منها كان 450 مشطاح من المحاليل الغسيل الكلى. للأسف الشديد يعني لم يلتزموا باحتياجاتنا الحقيقية التي بعثناها، كان نسبة الالتزام لا تكاد 20%، وهي تكفي لأسابيع محددة حتى الملتزم، لكن ليس يعني بها الأدوية التي يعني نحتاجها و يعني لازمة بالضرورة في غرف العمليات والعناية. نحن رفعنا احتياجاتنا الحقيقية، استهلاك غزة كبير في الشهر الواحد يتجاوز 2,800,000 دولار، نتكلم عن 40 مليون دولار سنويا احتياجات غزة من الأدوية والمهمات. يعني هذا الرقم يعني يكفي، إذا تكلمنا بلغة الأرقام يكفي لشهر واحد، لكن هذا الأشهر يعني مضى عليها، وللأسف الشديد عندما جاءت
قال وكيل وزارة التربية والتعليم دكتور زياد ثابت إن الوزارة في غزة تعاني من عجز كبير في الموازنة التشغيلية ومن أزمات مالية شديدة رغم أجواء المصالحة، مطالبا الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي بالتدخل لإنقاذ المسيرة التعليمية في قطاع غزة قبل فوات الأوان. أوضح دكتور زياد ثابت أن 1200 معلم وموظف العائدين إلى عملهم بحاجة إلى دورات تدريبية خصوصا في مجال المناهج الجديدة. في موضوع آخر، استمع عدد من أعضاء المجلس التشريعي لعرض مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2018 والذي قدمه وزير المالية والتخطيط شكري بشارة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس التشريعي في رام الله برئاسة رئيس كتلة فتح عزب الأحمد. وكشف النائب مصطفى البرغوثي عن تفاصيل اللقاء مع وزير المالية شكري بشارة، مؤكدا أن الموازنة لم تقر من قبل المجلس ونوابه بل من قبل الحكومة والرئيس، أن ما نوقش هو إمكانية استيعاب موظفي غزة بالموازنة العامة.
الموازنة أقرت فقط من الحكومة ومن الرئيس، والمجلس التشريعي لم يقر أي موازنة، لا كأعضاء ولا ككتل ولا كمجموعات ولا كأي شيء. المحور الرئيسي للاجتماع اللي صار مع وزير المالية كان نقطة واحدة، إنه هل تستطيع الموازنة أن تتحمل أعباء المصالحة الوطنية؟ والجواب كان نعم. أصلاً ما شفناش إحنا موازنة، إحنا لم نطلع على الموازنة. حتى عرض علينا الموازنة، عرضت سياسات مالية، وكان موضوع النقاش الرئيسي هل يمكن استيعاب الموظفين الذين لم يستوعبوا حتى الآن، وهل هذا يمكن أن تتحمل الميزانية؟ والجواب نعم، الموازنة لا تشكل عقبة في طريق المصالحة الوطنية إن كان هناك نية صادقة لتحقيق المصالحة الوطنية.
أخيرا، أعلنت وزارة الزراعة في غزة أنها ستسمح للتجار باستيراد الحمضيات بدءا من صباح الغد لتلبية احتياجات المواطنين ولسد العجز الحاصل في الأسواق. وقالت الوزارة أنها ستسمح بالاستيراد لأحدث توازن في الأسعار بعد استنفاد المحصول المحلي وارتفاع الأسعار عن المعدل المسموح به، موضحة أن موسم الحمضيات هذه السنة كان متميزا بحوالي 27 ألف طن من مختلف الأنواع، من أصل 53 ألف طن هي احتياجات القطاع، أي أكثر من 70% من الإنتاج. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، هذا تذكير بالعناوين: استهداف نقطة رصد للمقاومة بزعم تفجير عبوة ناسفة شرق خان يونس، واندلاع مواجهات عقب تشييع الشهيد حمزة زماعرة شمال الخليل. المستشفيات تحذر من تقليص خدماتها إلى 60%، والصحة تؤكد أن شحنة الأدوية لا تلبي 20% من احتياج قطاع غزة. تعليم غزة تعاني عجزا كبيرا في الموازنة التشغيلية، والحكومة تناقش استيعاب موظفي غزة وتحمل أعباء المصالحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمناها لكم من إذاعة الرأي. شكرا لحسن الاستماع وكرم المتابعة. طيب الله مساءكم وإلى اللقاء.